في كل أمر نلتقي في ليلنا، هذا الحديث العذب نعلم شرعنا، ما نرتجي إلا هدى من ربنا، هدي الرسول والصحابة ناجونا، نص هنا فهم هنا فاسمع لنا، ما نبتغي إلا المودة بيننا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وسهرة جديدة عبر شاشة قناة الندى مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب الله ثراه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البذل وهذا العمل وهذا السعي وهذه القناة المباركة قناة الندى الفضائية في ميزان حسنات الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، اللهم أمين. أسأل الله أن يجعلها صدقة جارية مقبولة في ميزان حسنات هذا العالم الجليل الذي بذل من أجلها ومن أجل تأسيسها ومن أجل المراجعة فيها سنين من حياته، فأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. نشرف ونسعد في هذه الحلقة إذ نتحدث عن شيخنا الحبيب بصحبة شيخ كريم، هو ليس بضيف على شاشة الندى وإنما هو أحد أبرز هؤلاء العلماء الكرام الذين يطلون إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة فيصافحون هذه الوجوه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي عمر جميع علمائنا ومشايخنا جميعا. فضيلة الدكتور مسولي البراجيلي، مرحبا مع الدكتور.
بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله
نورتنا وأسعدتنا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
اللهم آمين. سيدنا الحديث حول الشيخ الحويني يطول يعني، وكان لنا حلقة حتى مع فضيلتك سابقة والدكتور محمد حسن عبد الغفار تحدثنا فيها عن الشيخ رحمه الله ورحمة واسعة.
حلقتي كانت ليست نعم. مع الدكتور أبو أفضل.
نعم الدكتور محمد حسن كان في حلقة أخرى. نعم
في حلقة أخرى.
أي صحيح.
مع الشيخ الزيني والشيخ شعبان.
الشيخ عبد الفتاح الزيني نعم والشيخ شعبان. أي صحيح.
الشيخ أيمن صيد.
نعم نعم. أيوة. الدكتور محمد حسن كان بصحبة دعاء آخرين لكن دائما يطل معك الشيخ محمد.
حصل تلازم.
أي نعم. فظننت يعني كانت مع حضرتك يعني. كان لفضلتك حلقة سابقة تكلمنا فيها لكن كان لوجود المشايخ الأفاضل ممكن لم نتوسع بالقدر الكافي في الحديث عن الشيخ، والحديث عن الشيخ محتاج حلقات وحلقات يعني نعم. يعني حتى هذه الحلقة قد لا تكفي أو لا تعطي حق الشيخ رحمه الله. لكن خلينا نبدأ في البداية، سيدنا كيف عرفت الشيخ أبا إسحاق؟ متى التقيته أول مرة في حياتك؟ كيف كانت نظرتك لهذا الشيخ الجليل في أول اللقاء له؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحقيقة إن الشيخ له حقوق علينا
نعم.
كسائر العلماء، فهو حق العلم والعلم رحم، وله حق علينا في القناة لأنه هو المؤسس الأول
نعم.
للقناة، وهو كان المشرف الشرعي على القناة، والذي اختار اسمها واختار شعارها
نعم.
واختار معظم من كان يعمل فيها وخاصة في بداية القناة يعني. وحق ثالث وحق شخصي لتأثري بالشيخ يعني عليه رحمة الله، فحقوق كثيرة الحقيقة يعني. الشيخ عليه رحمة الله أول ما رأيته كنت يعني أسمعه يعني، لكن لم أكن رأيته بعيني، فكنت كنا في مسجد الرحمة في الهرم
نعم.
وكان تعقد أسابيع ثقافية، فكان الأسبوع يأتي إلي الدعاء من إسكندرية من القاهرة من
نعم.
من سائر الأمم المنصورة. فكان يعقد باستمرار يعني، وكان الدرس بيبدأ عقب صلاة المغرب، يعني نصلي المغرب، درس ما بين المغرب والعشاء، ربما يكتفى على ذلك، وربما لو بعد صلاة العشاء يعني ربع ساعة لمدة 20 دقيقة كده يعني. فكان بيكتب جدول على المسجد بمن سيأتي يعني. فأنا رأيت من الأسماء الشيخ الحويني يعني عليه رحمة الله، فقال لي بعد المحاضرة التي كانت قبل الشيخ، وأظنها كانت للدكتور عبد العظيم بدوي،
لكن سنة كام تقريبا دكتور؟
يعني في أواخر التسعينات،
أواخر التسعينات.
أواخر التسعينات، أواخر التسعينات.
كان المسجد فين؟
شارع الهرم.
شارع الهرم، الرحمة.
مسجد الرحمة
رحمة، نعم نعم نعم
ما
نعم
زال
عارف
موجود.
الرحمة طبعا،
ما زال
أنا
موجود.
ظننته مسجد آخر
لا
غير
لا،
الرحمة.
ما زال موجود على شارع الهرم الرئيسي.
أي نعم.
أيوه. فكان اليوم اللي سبق على ما تذكر الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله،
نعم.
فقال من كان بجواري، قال ائتي غدا مبكرا. أنا لم أكن قرأت الوقت على اعتبار أنه المغرب 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 كده يعني،
نعم.
وكنت حضرت عدة أسابيع في مسجد الرحمة لم يكن الشيخ متواجدا فيها. فقال لي غدا الشيخ الحويني سيأتي العصر، عقب صلاة العصر. فأنا قلت أذهب، لا أذهب العصر أم لا أذهب العصر، وكان الجو حارا يعني، كان اليوم حارا، فقلت أذهب، إني كنت أريد يعني إيه يعني أن أراه يعني، وأن أستمع إليه. استمعت إليه لكن لم أكن قد رأيته. فذهبت فعلا، صلينا العصر، ذهبت قبيل العصر لم يكن الشيخ قد أتى. ومسجد الرحمة له باب كده جانبي للوضوء كان، وله باب رئيسي. صليت تحية المسجد وجلسنا يعني، وكان المسجد كان المسجد مكتظا عن آخره،
نعم
عن آخره. وإذا وجيت رأيت جلبة وطلبة علم يلتفون،
كان درس المغرب سيدنا ولا بعد العشاء؟
العصر،
العصر.
العصر
وفضلتك رحت قبل العصر؟ قبل العصر، ومع
قبل
ذلك ممتلئ
المسجد كان على آخره،
على آخره.
على آخره، عند آخره. فوجدت جماعة من الشباب يعني التفونا، ورأيت بالطبع الشيخ في
نعم.
منتصف هؤلاء، فرأيته كان يرتدي قميصا أبيض جلباب يعني، جلباب أبيض، وكان يلبس قلنصوة طاقية، مش طاقية اللي هو اشتهر بها بعد ذلك لما تقدم في
اللي هي
السن.
مشابهة بتاعت الشيخ الشعراوي
ايوه،
رحمه
هم
الله،
يسموها الباعي، يسموها طاقية
دلوقتي
الشيخ
يسموها الشيخ
الشعراوي.
الشعراوي. نعم،
هذه يعني لبسها بعد ان يعني تقدم قليلا في العمر،
لكن البداية كانت الطاقية العادية
الطاقية العادية،
اللي
الطاقية
بيلبسها عامة
العادية. انا
الشباب يعني.
لم يعني ظللت اراه في المساجد، اتابعه في المساجد بهذه الطاقية، لم اره في طاقية الشيخ الشعراوي الا في فضفضة تقريبا يعني، في التلفزيون تقريبا. شاهد انه كان له شعر
طويل،
ناعم
كان له شعر طويل يعني.
مسترسل حتى يعني ايه بعد اذنيه كده، وكان قوي
نعم،
البنيان.
سبحان الله.
وله ابتسامة على وجهه يعني، من اول ما رأيته الابتسامة لم تفارق وجهه حتى دخل الى الصلاة والى المسجد. قدموه فصلى العصر، والشيخ ما كان يحب يعني أن يصلي إماما،
نعم.
لكن كان الإخوة يعزمون عليه يؤكدون يعني. صلى بنا العصر، ثم جلس الشيخ كان يشرح حديثا، فتكلم، بدأ الكلام في السند، والكلام في السند يعني كلام جاف،
نعم.
كلام جاف يعني، لا ليس الكثير يحب السند
أي
إلا
صحيح،
لو
ليس فيه ما في الرقائق أو في القصص
أيوة
أو ما شابه يعني.
أيوة نعم
نعم نعم
كلام يكون الكلام في السند كلاما جافا. لكن وجدت أن الشيخ يتكلم في السند كلاما سهلا،
سبحان الله.
كلاما سهلا جدا. والمسجد ليس كله طلبة علم،
نعم.
إنما فيه العوام وفيه طلبة العلم، والكل يسمع والشيخ يتكلم عن السند ويأتي الراوي فيقص عن الراوي كأنه يقص قصصا، يعني وقص محب،
سبحان الله.
قص محب يعني يتكلم مثلا لو جاء ذكر أي راوي من الرواة فإنه يقص عنه مواقف كأنه يقص.
نعم
والشيخ كان يتميز بهذا، حتى هو له كتاب صحيح القصص النبوي،
ما شاء الله.
وهو في هذا الكتاب بين في المقدمة على ما أتذكر لأن عهدي به ليس بقريب، يعني إنه أهمية القص
نعم
في توصيل المعلومة إلى المتلقي،
مم.
فهو كان يعني يضع يده على هذا المنهج.
نعم
حتى هو في كلامه عن الرواة كان يقص،
اه
يقص فعلا يعني ايه
ولذلك هو يعني انا ازعم يا دكتور ان
اي
الشيخ الحويني رحمه الله رحمه واسعه
اي
احدث طفره في استقبال الناس للحديث عن السند
ده صحيح،
بسبب هذا الطرح اللي فضلك بتقوله.
ده
يعني
صحيح
انا نفسي انا رجل ازهري،
يعني
درست الحديث، علم
نعم
الحديث، درست مصطلح الحديث، لكن كنت اشعر ان محاضره الحديث او حصه الحديث حصه جافه
حفظ
ابعد عنها،
ايوه
يعني كانك تمارس طلاسم.
ايوه نعم
لكن الشيخ ابو اسحاق الحويني لما شرح المصطلح وشرح الحديث وكأن انا قاعد مع فضيله الدكتور متولي بنسجل سهره معه، فعايش الاحداث.
عايش
هو
الأحداث،
اي نعم
أيوة نعم ده صحيح، عايش الأحداث فعلا يعني. ثم انتقل إلى المتن فإذا ببحر علم متلاطم يتكلم،
سبحان الله.
بحر علم.
نعم
فمن أول ما من العصر للمغرب صلينا المغرب وصلى، من المغرب للعشاء صلينا العشاء وصلى،
نعم
من العشاء بعد العشاء بحوالي ساعتين
أمم
استمرت المحاضرة، من صلاة العصر بعد العشاء بساعتين،
أوه
يعني كم ساعة؟
سبحان الله
يعني حوالي 5 ساعات
ما
تقريبا،
شاء الله 5 ساعات.
4 ساعات ونص، 5 ساعات تقريبا كده
والمسجد ممتلئ كما هو،
كما هو،
سبحان الله.
ولا ينصرف أحد.
نعم
وتشعر أنه الشيخ يعني المحاضرة بدأت الآن، لم تبدأ من ساعات. فأنا كنت رأيت واستمعت لمعظم أهل العلم والدعاة الذين على الساحة،
نعم
لكن الشيخ من أول مرة يعني إيه لمس شيئا في قلبي،
نعم
يعني إيه هو قبل العقل هو دخل بشيء لمسه في قلبي، طريقته مزاحه، كان له مزحة كده طريفة
نعم
يعني مع الـ مع الـ يعني مع الموجودين المستمعين له، كان يكسر جفاف المادة بالقص
ايوه صحيح، والهزار
وبالمزحة
بالشعر.
وبالشعر
نعم
وبخروجه ودخوله، دي طريقة الشيخ يعني
نعم
بسميها موج البحر، يعني
سبحان الله.
له طريقة في الدعوة سواء كان في الخطاب أو في الدروس، أنا بقول هو كأنك تقف على بحر وتأتيك موجات من ذات البحر، تأتي الموجة
يعني موجة عالية جدا
عالية
وأحيانا خفيفة
أيوة
وهكذا.
موجات موجات، فتنتبه تنتبه.
نعم
هو كان يعني وهباه الله سبحانه وتعالى ذكاء،
أيوة جدا، عبقري الشيخ
ذكاء،
الله يرحمه.
وكان طبعا هو كان يقرأ وجوه الناس،
نعم
وهذا من ذكاء الداعية، تقرأ وجوه من يستمع إليه.
نعم
فإذا رأيت أنه بدأ شيء من الملل يعني لكثرة الكلام في هذه المسألة، يقوم يغير ويأخذك لشيء آخر يجذبك مرة ثانية، ثم يعود ثم يعود. حتى هو كثيرا لعلك استمعت إليه يقول، وأنا اتكلمت في الموضوع ده ليه؟ إحنا كنا واقفين فين؟
نعم
كثيرا ما كان يقول
ايوه
ذلك
ايوه صحيح
لأنه كان يخرج لفائدة فيستغرق
نعم
فيها ثم يعود. طيب أنا كان عندي علم بالسند أو عندي علم بالمتن، الكلام ده كان عندي علم، ما أقولش إن أنا من أهل العلم يعني، لا، بس عندي فكرة، يعني عندي فكرة. الفكرة كانت منين؟ كانت من الشيخ ناصر الدين الألباني
رحمه الله رحمه واسع.
عليه رحمة الله.
هل كان في، عفوا قبل ما انتقل للنقطة دي يا سيدنا، هل كان في بين او شعرت حضرتك ان كان في شبه بين الشيخ الحويني وبين الشيخ الألباني في طريقة التعليم، في طريقة الشرح لمصطلح الحديث، لعلم الحديث، في طريقة حتى تعامله مع طلبة العلم، هل وجدت شبها؟
انا وجدت شبها في السند، في شرح طريقة شرح السند وطريقة شرح المتن. هو الشيخ الألباني طبعا عليه رحمة الله لم نح... يعني لم
لم تلتقيه. نعم
لم نلتقي به،
نعم
لكن استمعت إليه في شرائط، وشرائطه مع الشيخ الحويني تبين روح الدعابة
نعم
والمزاح الجميل، حتى أني كنت سمعت للشيخ الحويني عليه رحمة الله أنه لما سجل أشرطة مع الشيخ الألباني، أشرطة كثيرة، فعرض هذه الأشرطة على الشيخ دكتور محمد إسماعيل المقدم،
نعم
يعني حفظه الله.
اللهم آمين.
فالدكتور المقدم قال للشيخ الحويني: لولا أن الأشرطة بها علم غزير لقلت لك لا تنشرها.
سبحان الله.
قال لما؟ قال: لأننا رأينا في الشيخ كثرة مزاح لم نعهدها. الشيخ الألباني كثرة مزاح
نعم
وتواضع وتخفف لم نعرفها، يعني إيه كعهدنا بالشيخ.
نعم
فالشيخ كان في هذه الأشرطة متبسط، والشيخ الحويني أيضا كان متبسطا في طريقة يعني عرضه. وطبعا هو المحبة، هو كان محبا حتى يعني وفاته للشيخ الألباني.
نعم
أنا كان عندي
وكان
فكرة
محب وفي جدا، يعني
جدا.
تشعر في كل دروسه ولقاءاته الوفاء للشيخ الألباني رحمه
بس
الله بشكل
كده
عجيب، كنت أتعجب له يعني، رغم ان
وترجم
الشيخ
له كتابا
وترجم
مصحف.
له، ورغم ان على يعني فترة مكث الشيخ الحويني عند الشيخ الألباني كانت طويلة يعني،
نعم
لكن ظل الشيخ الحويني وفيا لشيخه إلى أن مات.
نعم
نعم
هو العبرة ليست بالمكث الطويل،
نعم
إنما العبرة بتأثرك ومتابعتك للشيخ،
اه
هي المتابعة. فالشيخ الحويني لم يترك كتابا للشيخ الألباني
نعم
إلا وقد قرأه قراءة مستوعبة، وله محادثات هاتفية على التليفون غير الزيارة، يعني كان يتحدث مع الشيخ ويبحثون مسألة علمية وتسجل،
نعم
ويستأذنه في التسجيل ويأذن ويأذن له، وقد أحبه الشيخ ناصر الدين أمين وقال ذلك. الشيخ الألباني قال ذلك، وكان كما يقول كما سنأتي في ثناء العلماء،
نعم
كان يفرح لقدوم الشيخ ويفرح أيضا. وطبعا لو أنت حضرتك سمعت أو السادة المشاهدين سمعوا كيف التقى الشيخ الحويني بالشيخ الألباني لأول مرة، وكيف أنه صده،
نعم
ولكن الشيخ أخذ يعني حتى قال يعني ربما كنت سأتراجع عن مقابلة الشيخ، لأنه طبعا الكل يريد أن يقابل الشيخ. فكيف صده وكيف ويذهب إليه إلى بيته وكذا. حتى التقى به لأول مرة أظنه كان على ما أتذكر يعني كان في السيارة أو شيء، وبدأ الكلام ووجد الشيخ ناصر الدين الألباني نباهة في الطالب الحويني عليه رحمة الله، فقربه وقال يعني لو قال له يعني الشيخ الحويني قال يعني قال انت او قال فتح لك معنى الكلام، فتح لك ما لم يفتح لغيرك،
سبحان الله.
من ان الشيخ بقى
نعم
صار يستقبله في بيته
آه.
لساعات.
ما شاء الله.
لساعات.
وحتى بعد أن سافر الشيخ ظل هناك تواصل الهاتفي أو ما
ايوه
شابه
نعم لا وفي
مستمر.
بينهم مسجلات هاتفية في بعض المسائل،
نعم نعم
وهو كان حتى في بعض المسائل الشيخ مثلا الحويني الشيخ الألباني كان يتبنى مسألة، مثلا على سبيل المثال كان يرى أن إطالة اللحية زيادة عن القبضة بدعة، الشيخ الألباني، الشيخ الحويني لا يرى ذلك،
نعم
فكان يحرر معه المسألة ويقول يعني يسأله كسائل وليس كمناقش، كسائل أدب التلميذ مع
نعم
شيخه.
نعم يعني رغم ان الشيخ الحويني بينتصر للقول القائل بإعفاء اللحية بشكل كامل.
اللحية أكثر من قبل.
طب عفوا هنا يعني سامحني بخرج عن سياق الحلقة يعني، لكن لماذا أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بهذه الفتوى وهو يعني كان أحد المجددين للسلفية في عصره إن صح التعبير، وهو الذي كان يعلم الناس؟ أنا سمعت تقريبا لجل شرائط الشيخ الألباني رحمه الله، وحديث الشيخ الألباني عن إعفاء اللحية ووجوب إعفاء اللحية حديث
لا
قوي جدا،
لا
لماذا وصل إلى هذا القول يعني؟ هل
هو
ورد عن رسول الله شيء في
عليه
هذا
الصلاة
الصدد غير
والسلام،
حديث ابن عمر؟
هو عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهما أنهم كان، وإن كان ابن عمر ورد عنه رضي الله عنهما في الحج بعد الحج، لكن ورد عن غيره في غير الحج، فهو اعتبر أن فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن هذا مقيد لحديث إطلاق اللحية، يعني
ان هو ده الاقتداء الحقيقي اللي حصل يعني.
قال هذا ابن عمر وهذا أبو هريرة، وابن عمر بالذات يعني كان يقتفي آثار النبي عليه
صلى
الصلاة
الله عليه
والسلام،
وسلم.
يعني حذو القزة بالقزة، يعني كان ابن
نعم.
عمر مشهور، يعني حتى أم المؤمنين عائشة تقول يعني من أراد أن يرى سمت النبي ودله فلينظر ابن
صلى
عمر،
الله عليه وسلم. نعم.
حتى كان يمشي في طرقات المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أراد أن يعني يقضي يتبول
نعم.
يتبول فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف البول يعني بيأتي الإنسان يحصر، فيذهب يبعد كده إلى مكان ويتبول، فينزل عبد الله بن عمر في ذات المكان يتبول،
سبحان الله.
فإذا كان هو بيتبع يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في
في الأشياء التي ليست عبادة أصلا.
ليست عبادة،
نعم.
ليست عبادة،
فما
فكيف
بالك في
به،
اللحية التي هي عبادة.
كيف به في العبادات؟ فهو اعتبر أن فعل ابن عمر في الحج وفعل غيره، وقال هو قال صحح منه في الحج وغيره، فاعتبر أن هذا من التقييد، لأنه هو برضه له كلام، وإحنا نريد طالما حضرتك فتحت الموضوع ده
نعم.
الحديث إنه النبي عليه السلام أو يعني أوجب إطلاق اللحية. طب إحنا لو قلنا أنه ليس لها حد، ليس لها حد
نعم.
ونتركها كذا، فمن الممكن للحية أن تصل إلى هنا واحد شيء؟
هل هذا فيه نهي
لا، ما أنا
يعني؟
بقوله هل هو لن يقترب منه؟
ما انا اقول لك، انا رايت هذه الامثله،
أي
فانا اقصد هل هذا فيه نهي يا دكتور؟
والله، وكان حافظ ابن حجر تكلم في هذه المسألة
نعم.
وغيره من أهل العلم في مسألة هل اللحية تترك على إطلاقها لا يقترب منها على الإطلاق، فقال الأمر يرجع يعني إلى أعراف الناس المتواجدة في عصره، لو أنه طالت لحيته ممكن أن يسخر منه بعض الناس، يعني مثلا بعض ممكن تصل اللحية إلى السرة، تبقى لحضرتك. فهو قال من قال حتى بعدم الأخذ بما في حدود القبضة، قال على الا تفحش و
هو هي الاشكاليه هنا سيدنا، عفوا خرجنا كثيرا وخرج الموضوع، لكن الاشكاليه في الاحتكام لاعراف الناس دلوقتي، اصبح من اعراف الناس ان مفيش لحيه اصلا
لا، انا لا
يعني.
اقصد اعراف الناس الذين يكرهون اللحى او
لا،
لا،
تقصد عرف عامه الناس المحبين للدين يعني.
ايوه كده، يعني ايه بين المحبين
نعم.
والملتزمين والملتحين وكده. فهو لو قرأت الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وغيره من أهل العلم في مسألة الحد في إطالة اللحية، قال هل نتركها على إطلاقها لا نقترب منها، على اعتبار أن
الشيخ الحويني كم أنصر هذا الرأي الذي يتركها على إطلاقها؟
على إطلاقها، احنا الشيخ الحويني كانت لحياته طويلة،
نعم.
لكن هل هو تركها حتى تصل إلى السرة؟
لا.
وانت لو تركت اللحية دون ان تقترب منها طوال عمرك مثلا 30 سنة
نعم.
هتصل لفين؟
صحيح صحيح
تبال حضرتك؟
نعم.
يعني من اراد ان يراجع هذه المسألة، وانا لي مقطع في هذه المسألة على
نعم.
القناة على اليوتيوب في آل الذكر في مسألة اطلاق اللحية، حتى قلت من لم يأخذ بي، طبعا ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ
صلى
من
الله
طولها
عليه وسلم،
وعرضها، حديث ليس بصحيح،
ليس صحيح.
وان قال يعني عمل به بعض اهل العلم لكنه ليس بصحيح، لكن الكلام
الدكتور
فيه
متولي يرجح الى القبضة.
لا، انا لا ارجح الى القبضة، لكن انا اقول انه الاطلاق الى اي حد لابد ان ينظر ايضا الى هيئته
نعم.
والى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له
صلى الله عليه
لحية
نعم
يعني
كفة.
طويلة عريضة، كان ترى من خلفه يرى الصحابة وهو
اي نعم، هو يصلي. نعم
وهو
صلى الله
يصلي
عليه وسلم.
عليه
كنت
الصلاة
قرأته
والسلام.
سيدنا احد العلماء يقول في حديث ابن عمر في قوله في تقصير اللحية الى القبضة، ان ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في الحج، وكان متأولا لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين،
نعم،
فمحلقين لشعر الرأس مقصرين للحية، فهل هذا حقيقي فعلا؟
هو لو أنه لم يثبت إلا ذلك في الحج، لكن أنا قلت لحضرتك أنه
ثبت
ثبت
عن
عن
غيره.
غيره وفي غير الحج،
نعم.
وفي غير الحج هذه واحدة. ثم إن كان هناك نهي عن الأخذ من اللحية على الإطلاق، ما كان فعلها ابن عمر لا في الحج ولا في العمر ولا في غيره، ولم لم يفعلها في هذا ولا ذاك.
نعم.
المسألة يعني تحتاج
طيب.
إلى بحث طويل،
تحتاج إلى حلقة، إلى سهرة معي يعني.
تحتاج إلى بحث طويل، حتى
نعم. نعم.
لأنه الإشكال دكتور أحمد إيه؟ المسألة لما لا تأخذ حقها من البحث، يتصيد المتصيدون.
صحيح،
يقول لك اه شفت بقى اهو
بيقول كذا، نعم،
يقول لك انه
وبيقص الكلام، بيقص الكلام من السياق. حتى الشيخ الحويني نفسه رحمه الله لم يسلم من هؤلاء المجرمين، يعني
وسنعرض لهذا
يعني للأسف حتى ممن يظهرون بهذا الزي السني وبهذه اللحية بهذا الطرح النبوي وينتسبون لأهل السنة، لم يسلم منهم الشيخ الحويني رحمه الله، يقصوا له المقاطع ويبتروها في غير سياقها ويركبوا الحاجة على بعضها.
هو غيره،
هو غيره،
هو
نعم.
يعني عندنا مثل بيقول القاصد غالب،
القصد غالب، هو
ايوه، والحجر الداير لابد من لطه. طالما انت بتتكلم وحد بيتصيد لك هيجيب، هيجيب
صح،
وخاصه في الاجماليات.
نعم،
يعني لما اتكلم كلاما مجملا دون توضيح، مثلا ذكرت الحافظ ابن حجر، لو احنا بنتكلم بقى اللي احنا واحنا مجهزين للكلام عنها، كنت نقلت لك كلام الحافظ ابن حجر وغير من اهل العلم بنصه، بنصه، فهنا ولا يتصيد، لانه
نعم.
اذا اردت فانتقد الحافظ ابن حجر وغيره، ليس الحافظ فقط، ده سله من اهل العلم قالوا نعم هي تعفى، ولم يقولوا ان حدها هو القبضه، لكن قالوا لابد ان ينظر الى الشكل العام في النهايه، يعني لا
نعم.
يكون مدعاه لان يسخر منه احد او كذا يعني.
تمام. طيب نرجع شيخنا الحبيب للحلقة، لأن خرجنا عن السياق يعني كثيرا. الشيخ الحويني كان له مميزات كثيرة رحمه الله، كيف تنظر لمميزات الشيخ في طريقه في الدعوة إلى الله وفي طلبه للعلم وفي تعليمه للناس حتى في نظرته للواقع؟ الشيخ الحويني تحس أنه كان سابق كثير من العلماء والدعاة، لم يتورط في بعض القضايا اللي كان للأسف تورط بها فيها بعض أقران الشيخ الحويني رحمه الله، لم يدخل في سجالات يشعر منها أن الداعية أو العالم سيستهان به أو سيقلل منه، حاول ينأى بنفسه إلى ما كان فيه من طلب وعلم ودعوة. كيف تنظر لمميزات الشيخ رحمه الله؟
نعم، والشيخ عليه رحمة الله وهبه الله سبحانه وتعالى أشياء فطرية، وهذه للإنسان ليس له فيها اختيار، وهو وجبل عليها، ومن أول الشكل، من أول لا شك أن الشكل له تأثير
صحيح
على
صحيح.
الناس.
نعم،
والأعرابي الذي سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له هذا الذي يجلس هناك، فنظر إليه قال هذا الوجه لا يكذب،
الله أكبر،
لما نظر الوجه النبي
شاف بس وش النبي صلى الله عليه
قال
وسلم،
هذا الوجه، أشهد أن هذا الوجه لا
صلى
يكذب،
الله عليه وسلم،
فهذه من عند الله.
نعم،
فالشيخ عليه رحمة الله حباه الله سبحانه وتعالى بشكل لما تراه يتسلل إلى قلبك، ما
صحيح.
التسلل القلب يكون بالوجه أولا،
نعم نعم،
وبالعينين، بالعينين. فالشيخ عليه رحمة الله كان يمتلك نظرة عين حالمة،
الله
حالمة يعني فيها، وهذا لأنه هو كان عنده ناحية عاطفية،
نعم،
قوية، عاطفة قوية، لأنه لو أنه في الأصل كان شاعرا،
صحيح،
هو شاعرا يعني،
وأثر أظن يعني النشأة هذه الأدبية أثرت كثير في دعوة الشيخ،
أثرت كثيرا جدا. ما أنا أخذت أبحث عنه بس أكمل حتة جزئية صغيرة كده سريعا.
نعم،
أنا كنت عندي علم بالسند من خلال الشيخ ناصر الدين ألباني،
نعم رحمه الله،
كنت وإحنا في ثانوي، فكنت أصلي في مسجد بجوارنا، فكان في إخوة طلبة علم وكده، فالظاهر شافوني بصلي السنة أعمل حاجة،
نعم،
يعني مش حاطط ايدي مظبوط، مش حاجه في الركوع مش مظبوط،
والشباب ما بيسكتوش عندنا
أيوة.
بيتكلموا على طول، نعم
لا والله، فهو احدهم جاء بكل ادب واعطاني
ما شاء الله
كتاب صفه صلاه النبي
الشيخ الالباني،
الشيخ ناصر الدين
نعم
الالباني،
رحمه الله،
اول كتاب اقف عليه للشيخ ناصر الدين الالباني، كان كل معلوماتنا من فقه السنه، الشيخ سيد سابق عليه رحمه الله، واظن منهاج المسلم من الشيخ ابو بكر الجزائري عليه رحمه الله تقريبا اسمه كده، فدول كان كل اعتمادنا، وخاصه فقه السنه،
نعم،
يعني كان اشهر كتاب، اشهر كتاب هو كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق عليه رحمه الله، فاحنا صغيرين في ثانوي بنقرا فقه السنه كيف نصلي،
نعم،
ولا وكذا 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 عليه رحمه الله، فاعطاني كتاب صفه صلاه النبي على الشيخ الالباني، فقرات المقدمه، يعني شدتني اقرا دائما المقدمه والفهارس قبل أن أقرأ كده، شدتني المقدمة جدا، فأخذت أقرأ الكتاب حتى أتممته، يعني لم أتوقف عن قراءته حتى أتممته، فوجدت طريقة مختلفة،
نعم،
وجدت الشيخ يستدل لكل حركة في الصلاة بدليل،
سبحان الله.
لكل حركة في الصلاة بدليل، ويذكر حديث الضعيف، ويذكر حديث صحيح، ويذكر حديث اللي هو مش الملخص بتاع صفة صلاة النبي، لا الكتاب الأصل.
نعم.
في كل مسألة يذكر الأدلة التي ورد فيها، ويصحح ويضعف ويرجح، يصحح ويضعف ويرجح. فإن وجدت لا أمرا مختلفا. أنا بدأت أسأل على كتب الشيخ، بدأت بقى إيه، سألت الأخ ده فجاوب لي كتاب اسمه أسئلة لجنة الجامعة أو مسجد لجنة، كان جامعة ينشئون مسجدا، فأرسله بأسئلة حول المسجد وفقه المسجد لعدة مشايخ، وكان من ضمنهم الشيخ ناصر الدين ألباني.
نعم.
وأخذوا بكلامه ونشر كلامه في كتاب. وثم جاءني بالتوسل، كتاب التوسل، وجدت الشيخ منهجه ما بيتغيرش. وإيه؟ ثم إن الشيخ في معارضيه يعني نار.
نعم نعم شديد جدا. نعم
شديد،
نعم صحيح
شديد جدا.
أيوة.
يعني لو كنت قرأت لأحدهم انه كان له رأي مخالف للشيخ ناصر الدين الألباني، فقيل لما لا تذهب وتناقشه؟ قال أناقشه.
نعم شديد جدا. انا اول ما بداية تعرفي على الشيخ ايضا رحمه الله صدمت بمحاضرة محاضراته يتحدث فيها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وافترقت أمتي وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أو على 73 فرقة، نعم عفوا 73 كلها في النار إلا واحدة. فصنف جماعة من جماعات الإسلامية
من
بدون ذكرها، صنفها من الفرق النارية.
ده صحيح.
وكان بالنسبة لي مفاجأة، وانا كنت ولا زلت يعني قليل البضاعه يعني، لكن كنت صغيرا، كنت في ثانوي تقريبا. فاخذت الكلمه وفرحت بيها، فبقيت اقولها للناس ان الناس دول في النار. ولقله فهمي كنت اعين الاشخاص، اقول فلان في النار وكانني يعني انا الخازن الذي اقف على باب جهنم، عياذا بالله. اسال الله يعافينا واياكم من جهنم يا رب. فالشيخ كان شديد جدا. نعم
ايوه كان شديد، ويعني اذا انتقد ينتقد وبلهجة شديدة وبهدم ما ذهب إليه الطرف الآخر بالأدلة.
سبحان الله.
بالأدلة.
نعم.
بالأدلة. يمكن أنا سمعت الدكتور محمد حسن أبو غفار حفظه الله مرة بيسأل في مسألة النقاب والحجاب، فاكر كده يعني من عدة سنوات، كان في حلقة كده، فقال يعني أتذكر هذا ويراجعني هو لو كان قال كلاما يعني يخالف ما أتذكره. وقال أنا كنت ما إنه النقاب واجب، النقاب واجب وليس هناك خلاف، حتى وقفت على رد الشيخ الألباني على من ذهب إلى وجوب النقاب، أظن مش عارف مين يعني، حد من أهل العلم يعني.
نعم.
فقال إن أحد طلبة العلم قال تعال اقرأ هذا الكتاب، الرد المفحم تقريبا.
نعم.
حاجة زي كده مش يعني. فقال فغير دفتي. يعني قلت على الأقل مسألة خلافية، يعني الشيخ يراج يعني لو أنا يعني أنقل عنه نقلا خاطئا.
نعم.
يعني
ربنا نعم.
يبارك فيك.
اللهم
من عدة سنوات. فالشيخ أحببت الشيخ ناصر الدين الألباني جدا، ولما استمعت الشيخ الحويني وجدت أن هناك رابطا وثيقا ما بين الشيخ الألباني والشيخ الحويني، فانتقل حبي للشيخ الألباني إلى الشيخ الحويني، يعني حب سابق.
نعم سبحان الله.
حب سابق، فانتقل حبي للشيخ الألباني إلى الشيخ الحويني قبل أن أعرف أنه من تلاميذي، إن وجدت نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس الاستدلالات، نفس كذا.
كنت حالك تعرف ان في صلة بين الشيخين يعني؟
لم اكن اعرف.
نعم.
لم اكن اعرف بعد، عرفت بعد ذلك. ولم وثم اخذت اتساءل ما المختلف في طريقة الشيخ في العرض؟ يعني لماذا حتى في الخطبة لا يتكلم عن الحديث؟ وكان في الخطابة لا يتكلم عن الحديث، لما يتكلم هو حتى قال
موعظة عامة. نعم.
يقول يعني لساني للعامة وقلمي للخاصة.
صحيح.
فكان في خطاباته ايضا يجذب انتباهك، يشدك.
اي نعم.
ففي قلت في حاجة في الشيخ مختلفة صراحة عن الاخرين، عن اقرانه، في حاجة مختلفة، كلهم علماء على رؤوسنا والله.
نعم. نعم.
لكن نحن لان الحلقة عن الشيخ، فنحن نتكلم
صحيح. صحيح.
حلقة تحليلية.
نعم.
عن الشيخ الحويني عليه رحمة الله. فاخذت افتش انه من الذكاء من يعمل في العلم ويصل إلى مرتبة فيه لا شك أنه ذكي،
نعم
يعني وهبه الله الذكاء، لأن
صحيح
هذا
صحيح
العلم لا
طبعا
يصلح لا الأغبياء
طبعا طبعا
ولا أنصاف الأذكياء.
نعم.
نعم، فالذكاء قوة العاطفة.
وعفوا الأغبياء وأنصاف الأذكياء بيفضحوا سريعا
أيوة
وبيتركوا الطريق ما
أيوة
بيكملوش،
ده
لأن
صحيح،
سريعا ما يتنكبوا يعني.
أيوة
نعم
ده صحيح. فأخذت يعني إيه أبحث لماذا مثلا إنسان يدب إليه الملل بعد سماع مثلا نصف ساعة من غيره، وهذا الرجل يتكلم
بالساعات.
ويتكلم ويكمل الخطبة بعد كل ما كان من عادتي إنه بعد الخطبة يقعد
درس.
ساعة،
اي نعم
يقعد يكمل الخطبة
ايوه
ساعة،
ايوه صحيح.
والإنسان والمسجد ممتلئ. فأخذت أفتش الشيخ يعني الذكاء إحساسه بالناس، فهمه للناس، العاطفة القوية. فوجدت أيضا أنه اهتمامه بالأدب وبالشعر في بداياته، في بداياته أثرت على طريقته، أثرت على طريقته. فعلمت بعد ذلك أن الشيخ كان يقرأ الكتب الأدب لمشاهير الأدباء، أو يعني صحت معلوماتي في ذلك.
وكتب دواوين شعرية يعني
أيوة كتب
مفهوم.
الشعر، وكتب شعرا كثيرا. وكما قلت نحن حضرتك يمكن تتذكر في الحلقة اللي احنا تكلمنا فيها عن الشيخ جماعة، قلت انه الشعر ليس هو النظم، ليس هو ان تكتب قصيدة او مقدمة او كذا او زجل، ليس هذا. قد ممكن لحاذق في اللغة العربية ان يكتب نظما قويا، وده تراه مثلا في ألفية كذا ألفية كذا، هؤلاء ليسوا شعراء، إنما هذا متمكن من اللغة العربية فهو ناظم. إنما الشاعر هذا الله سبحانه وتعالى وهبه قلبا له نظرة للناس وللأحداث مختلفة وللمواقف مختلفة بدون أن يقصد، هو نظرته كده، ربنا وهبه كده موهبة تغلب عليه الناحية الشاعرية والعاطفية في حياته، في حياته. فهو مش مجرد ان ينظر، فتظل فيها هذه حتى موتي، حتى وان لم يكتب، حتى وان لم يكتب. تبال حضرتك. فعلمت بقى انه البدايات الادبيه اثرت على الشيخ. تقول هل لابد ان يقرا في الادب قبل ان لا، احنا بنقول احنا نحلل شخصيه الشيخ، لا نلزم احدا بكلامنا، لكن انا اتكلم عن شخصيه موجوده عشان يعني ايه الناس يفهمون الكلام على غير ما نتكلم.
طبعا مهمه سيدنا اللي فضلتك ذكرتها، ان الشيخ الحويني رحمه الله رحمه الواسعه كان يتمتع بهذا الذكاء الخارق
اي
الجديدي،
اي
لان حقيقه كلما يعني سمعنا للشيخ رحمه الله رحمه الواسعه في خطبه ودروسه ولقاءاته تتعجب لهذا الشخص او لهذه الشخصيه التي تجمع
اي
بين هذه العلوم وهذا الحفظ المتين وهذه
اي
القوه في العرض
اي
وهذه البلاغه في الطرح
اي
وهذه الطرفه
اي
الطرفه التي يذكرها بين الحين والاخر
اي
فيضحك الجلوس،
اي
لم تكن موجوده عند كثير من هذه
عندي كثير من ال
شخصيته، جمع فعلا بين
جامعة
عديدة جدا.
ده صحيح.
والنقطة اللي فضلت ذكرتها نقطة الأدب،
أي
مش بالأدب والبلاغة والشعر
أي
وكتابته للشعر،
أي
جعل في لسان الشيخ طلق في الإلقاء وفي الحديث
ده صحيح. وعنده عذوبة
وعنده عذوبة في
في
الخطاب.
الطرح،
نعم
في الطرح،
صحيح
لأنه يعني المسألة هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو بدأ هكذا.
لا هنا شيخنا النقطة أنا بستغرب فيها، يعني
يعني
تجد بعض المتصدرين في عمل العلم بيحاول يتكلم اللغة العربية
يعني
فيتقعر في ألفاظ اللغة،
يعني
يحاول يجيب الألفاظ الصعبة ويقول ألفاظ الناس مش فاهماها
لكن ليست
فيعرض
ملكة.
عن الناس،
ايوه ليست ملكة عندي
ليست
انا.
ملكة.
ايوه
وبعضهم بيتكلم عامية عشان
ملكة.
مش مشكلة، لكن هذا التوسط اللي جمعه الشيخ الحويني هي مش عامية ومش اللغة العربية الصعبة اللي البعض بيحاول يتكلم بيها، لا ده هي اللغة الوسط اللي هي يعني مش عارف ازاي اسميها، يعني اللغة العربية الفصحى ولكن سهلة.
ده أظن هذا لتأثره في بداياته بالأدب.
أبدا.
أنا أحكي لك يعني موقفا سريعا، يعني لهذا كان دكتور طه حسين أنكر على توفيق الحكيم كتابته في مسرحه وفي ما يكتب بلغة سهلة، فقال طه حسين أنكر وقال هذا أقرب إلى العامية. فتوفيق الحكيم رد عليه قال هي لغة عربية يفهمها الناس. تبقى حضرتك قال لم آتي بكلمة عامية،
سبحان الله.
ولكني لا آتي بكلمة يعني مهجورة لا يفهمها الناس، إننا نكتب ليفهم الناس. يعني طبعا انت تعلم الحكمه ظلت المؤمن، احنا نستدل يعني. ف
لا احنا حتى عندنا سيادنا في كلية الإعلان،
هاي
الأشياء اللي بندرسها وندرسها لزملائنا اللي بيتدخلوا
هاي
في الإعلان، إن الإعلامي يتكلم بلغة بسيطة،
ايوه
مش اللغة اللي فيها التشدد في الألفاظ، ولا اللغة اللي هي عفوا
سوقية.
السوقية، نعم، للبعض للأسف الآن بيتكلم بيها.
أي
أنا هنا مش حاسس في الشيخ الحويني عظمة،
أي
هو الشيخ وكأنه دارس الإعلام،
أي
يجي أليسون
أي
هو الأديب وهو الشاعر وهو الفقيه وهو المحدث وهو الإعلامي الذي
أي
يتكلم في الخطبة وكأنه يتكلم بلسان الإعلام،
أي
هو فاهم بيقول إيه
هذا فهم.
وبيلقطه إزاي.
ايوه ما دام مما اشوف يعني، يعني انا بس عايز اعلق على شيء، لانه الناس يتصيدوا الكلام. مساله بعضهم يعني ممكن يسال، يقول يعني انا علشان ابقى داعيه لازم اقرا نجيب محفوظ واقرا يوسف السباعي وحسن قدوس والناس دي. احنا ما قلنا ذلك
نعم
يا جماعه، نحن نحلل شخصيه الشيخ، هو بدا كذا، نحن نتكلم عن بداياته.
وانت اذا استطعت ايها الداعيه ان تستنقذ نفسك فحيا هلا، يعني اظن هذا افضل.
هو هيقول لك لا، انتوا بقى يقول لك انت نقرا في قصص الحب والغرام والكلام ده كله، لا احنا لا نقول هذا. تبال حضرتك
ما اقصدش
نحن،
حاجه يا شيخ.
ايوه نحن نحلل. هو بص، الادب كالشعر،
نعم،
كلام حلال وحلال وحرام وحرام.
يعني انا اقصد سيدنا الدكتور مكل البرجي، هو رجل اصولي فقيه،
ايوه
يكتب الشعر ويقرأ الشعر، ما شاء الله
ايوه
اللهم بارك. طيب ما المانع، ودي نقطة مهمة سيدنا، يعني ممكن نجعل لها حلقة خاصة، وهي ثقافة الدعاء.
نعم
وأنا لست بشيء حتى أتحسن الدعاء، الدعاء كلهم فوق راسي،
ربنا
بس
يبارك.
لأنني يعني أحتك بأسيادنا الدعاء
ايوه نعم
في اللقاءات وفي الإعلام، فأشاهد مشايخنا ماذا يقولون. ما المانع أن يثقف الداعية نفسه في هذا الجانب،
ايوه
الجانب الأدبي والشعري، وأن يكون فصيحا بليغا، وأن يكون متمكنا من ألفاظه وهو يتحدث، وأن يستشهد بالشعر والأبيات الشعرية؟ أنا شايفها ميزة كبيرة جدا
نعم
بتقربه للناس زي
نعم
الشيخ الحويني رحمه الله.
الاستشهاد بالشعر ده موجود في كتب التراث القديمة، يعني في
أكيد.
التفاسير وكده، استشهاد بالشعر ده، وما زال العلماء الكبار يستشهدون بالشعر.
نعم.
إنما هو قد يقول البعض يعني، يعني أنا أضيع الأوقات في هذا، نحن يعني إيه، لا أضيع وقتي إلا في العلوم الشرعية. فهذا خلاص يعني، هو من لا نقول له ذلك الكلام حتى لا إيه يقول لا أنتم.
تزعلش يعني.
لكن مثلا بص حضرتك، احنا نحلل الشيخ،
شخصية الشيخ.
نتكلم عن واقع الشيخ، لا ندعو لشيء، لكن نحن نتكلم عن واقع الشيخ. ان هو في حد بيتولد عالم او ملتزم؟
لا فيش.
ما فيش، كله بيبقى له فترة شباب.
نعم.
في فترة الشباب منهم من كان يهتم بكرة القدم، من هنا لا 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 لا، لا. والاخر يهتم مثلا بالعدو، وثالث يهتم بالمشي بمعاكسة البنات. فكل واحد قبل التزامه كان له اهتمام،
بين اهتمام الشيخ الحويني لم يكن بهذا، ولكن ما كان بالادب
كان
مثلا
بالأدب وبالشعر.
او الشعر.
فده من يوم، لو سألت أي أحد، مش محدش مولود ملتزم، لكن
طبعا.
كانت اهتماماته إيه قبل ذلك؟
وهذا عفوا لا ينعكس او لا يعكس شخصيا الشيخ لم يكن ملتزما، يعني انا اقصد فتره الشعر دي ليس معناها عدم الالتزام.
لا أنا أقصد ما هو لم يولد هكذا،
لا يولد هذا. نعم.
لم يولد هكذا، أنت تبال حضرتك، إنما هو في مرحلة إعدادي وثانوي، وما كان
شيء الشباب يعني.
شاب وكان يذهب يستمع للشيخ كشك عليه رحمة الله. العجيب إني إنه وكنت هخرج، إنه بعضهم يقول إن الشيخ مبتدع لأنه كان يسمع الشيخ كشك.
طب دي نقطة مهمة، لأن كده محتاجين ناخدها بعد الفاصل.
ماشي
رحمة الله على فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة واسعة، هذا الشيخ الجليل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل ما كان يقدمه في ميزان حسناته، ورحمة الله على شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة، وطيب الله ثراه. إن شاء الله فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود معكم لنستكمل هذه الحلقة بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور متولي البرغوثي، فابقوا معنا.
ما نبتغي إلا المودة بيننا.